بعد ما كانت نفسه سائرة وتعبانة يتبص لي هيدي، مجرد ما انك انت قلت له يا اخي فلان انا غلطت في حقك يقول لك خلاص كفاية ومش عاوز منك كلام كتير، هذا امر يريح. ففي بعض الاحيان يكفي ان الانسان يروح للشخص اللي اساء اليه ويقول له يا فلان انا غلطت في حقك. لكن انتوا بتحس يعني لما يجي واحد يعني انت غلطت في حقه وبعدين انت تقول اعرف صالحه، صالحه ازاي؟ اقول مش راضي انت تعترف، عاوز تهرب من انك انت تروح تقول له يا فلان انا غلطت في حقك. تيجي مثلا تسلم عليه وتبتسم في وجهه تقول له صباح الخير ومش عارف ايه وتحاول تقول له اي حاجة، لكن هو برضو على الرغم من كل العمليات اللي انت بتعملها حاسس ان في حاجة جوه عاوزة تطلع، فمهما حاولت بتصالحه ما يعني الصلح ما بيبقاش مظبوط، وتعمل تصرفات كتيرة قوي فيها اعتذار ومع ذلك طريق طويل جدا. لو انت اختصرت الطريق وقلت له يا فلان انا امبارح غلطت في حقك او انا النهارده غلطت في حقك، خلاص شفيته، تبص تلاقيه يقولك انا شفيت وانت نفسك تشفى، لانك على الرغم من المحاولات الطويلة اللي حاولتها عشان تصالحه انت حاسس من جوه ان لسه ضميرك مثقل وتعبان، ومفيش حاجة تريحك اكتر واخسر واسرع من انك تقول له انا غلطت في حقك. انت اختصرت الطريق وصلت بسرعة وريحت نفسك، ريحت ضميرك المتعب، والاخ الثاني هيقبل منك هذه الجملة اضعاف اضعاف اي انواع من المحاولات لمصالحته. ففي بعض الناس تقدر تصالحهم او تصلح مسارك معهم بانك انت تروح له مباشرة وتقول له يا فلان انا غلطت في حقك. لكن ايه رأيك في الخطأ اللي هو يعني الواحد اذا سرق مثلا يروح للشخص اللي سرق منه ويقول له انا غلطت ويرد له الشيء المسروق، وهكذا في كل انواع الخطيئة او الخطأ اللي بيخطئها الانسان ضد الانسان. لكن في هناك جانب اخر، كل خطيئة او خطأ حتى لو كان ضد انسان فهو اولا وبالذات خطأ ضد الله. جانب ربنا راح فين دلوقتي؟ انت لما مثلا واحد سرق من انسان فاخطأ الى هذا الانسان، لكن في خطأ ضد الله في نفس الوقت، اللي فيه خطأ ضد انسان هو نفسه خطأ ضد الله. ليه؟ لانك انت لما تسرق تعديت الوصية لا تسرق، ففي خطأ ضد الله انت ارتكبته هنا. طب انت صلحت اخوك عملت ايه مع ربنا؟ فين حق الله في انك انت تعترف الى الله بالخطأ اللي انت ارتكبته؟ في حاجات تانية بتبقى صرفة حتى، يعني مثلا تجديف على الله، او انك تشتم على ربنا، او انك انت يعني في احيانا خطايا مباشرة لله، الكفر، الشك في حقائق الإيمان، عدم الشكر لله، التقصير في واجبات العبادة، كل مظاهر الخطيئة بأنواعها وفنونها المختلفة، سواء أكانت في نفس الوقت ضد إنسان أو كانت مباشرة لله. هنا جانب الله في الموضوع، عملت إيه في جانب الله؟ يلزم الاعتراف. تقول لي ما هو ممكن نعترف على الله، ندخل جوه أوضة ونقفل علينا الباب ونقول لربنا يا رب ما هو مش داود النبي بيقول اعترفوا للرب؟ على فكرة كلمة اعترفوا للرب هنا مش معناها الاعتراف اللي احنا بنتكلم فيه، اعترفوا للرب هنا بمعنى ان نعلن اعمال الله، دي غير الاعتراف بالخطيئة. يعني لما ترجع هنا اعترفوا بمعنى اظهروا اعمال الله، ده نوع اخر من الاعتراف، ما تقعدش تغالط وتقول لي مكتوب في الانجيل ولا في المزمور اعترفوا للرب. هذا الاعتراف للرب بمعنى ان نتحدث باعمال الله ونعلن هذه الاعمال، ده نوع اخر، ده مباركة للرب، ده نوع من التسبيح والشكر لله ان احنا نظهر اعمال الله. فالاعتراف للرب هنا بمعنى اظهار اعمال الله، مش اعتراف بالخطيئة، ده واحد حاجة تاني، دي مغالطة من ضمن المغالطات اللي بيخلقوها الناس اللي بيدوروا على ازاي يفلتوا من عملية الاعتراف بالخطيئة. فواحد يقول لي انا بعترف امام الله وهذا هو الاعتراف، اقول له بصدق بقى انت لما تدخل جوه اوضة وتقول انا عملت وعملت، هو ده الاعتراف؟ اولا هؤلاء الذين بيعترفوا بالطريقة دي لو كان هذا اعتراف، الواقع ان هو ما بيعترفش. يعترف على مين؟ على الله. طب ما ربنا عارفك وشافك قبله وبعده كل حاجة، ايه يعني تعترف على الله بهذا المعنى؟ ده نوع من الهرب عشان راحة الضمير، يقول لك انا بعترف على الله. واؤكد لك لو انت عندك تمام الشعور بالوجود في الحضرة الإلهية لاستد فمك، تخرس ما تقدرش تتكلم ولا تنطق. فهذه مغالطات. وبعدين انت بحضرتك بتخترع هذا النوع من الاعتراف ازاي؟ انت بتخترعه. الاعتراف في الكتاب المقدس كله واضح انه اعتراف على رجل الله، يشوع بن نون لما عخان بن كرمي سرق وبعدين ربنا كسر بني اسرائيل وراح موسى يشوع انكسر قدام ربنا وقعد يبكي ويقول له يا رب ايه اللي حصل، ازاي عملت فينا كده، ازاي بهدلتنا، ده انت نصرتنا في مواقف عظيمة، يبقى حتة قرية صغيرة اسمها عاين انكسر فيها؟ قال له في وسطك حرام يا اسرائيل، انزع الحرام من وسطك اولا. قال له حرام؟ قال في واحد من بينكم خان خيانة، سرق من الغنيمة لنفسه وهذا ممنوع، فاعزلوا الخبيث من بينكم، طهروا المحلة كلها من هذا الانسان. المهم يا شعب بن نون قعد يدور وعمل قرعة ومش عارف ايه لغاية ما وصل للراجل ده اسمه عخان بن كرمي، قال له اعترف للرب والي، عملت ايه؟ قال له انا سرقت شنعارا غداء شنعاريا وسرقت لسان ذهب وبتاع. قال له يكدرك الرب، وحكم عليه بالحكم ان يرجم ورجمه كل بني اسرائيل. اعترف للرب والي. يعني فيما انت بتعترف علي انت بتعترف على الرب. اعترف للرب والي. فالاعتراف للرب مش معناه انك انت تدخل في اوضه وتقفل على نفسك وتقول انا عملت، ولو انك انت بتبقى كذاب. انما ليس هذا هو الاعتراف المطلوب في الكتب المقدسة. لازم الانسان يعترف على رجل الله. في العهد القديم كان الاعتراف معناه لما يجي واحد اخطأ خطيئة وعاوز الغفران بيروح للكاهن، فلازم الشخص يقول له انا عملت ايه، وطبقا للخطيئة يقول له ايه نوع الذبيحة، لان كانت ذبيحة الخطيئة تختلف من حالة الى اخرى. ويقول الكتاب حسب تقويمك يا كاهن. تقويم هنا اللي هي evaluation، تقويم هنا اللي هي التقييم. حسب تقييمك للخطيئة يا كاهن، بيكون نصيحة الكاهن للشخص يقول له هات ذبيحة من النوع الفلاني. اذا لازم الشخص كان يعترف بالخطيئة اولا، وبناء عليه يجي الكاهن يقول له ايه الذبيحة او نوع الذبيحة التي يقدمها. لازم الاعتراف اولا. وبعدين مذكور في الكتاب المقدس ازاي لما كان الكاهن نفسه يقدم ذبيحة يقول لك يعترف بخطايا بني اسرائيل وبخطاياه على رأس الذبيحة. يعني الاعتراف مش بالطريقة دي اللي بيخترعوها بعض الناس، يقول واحد يدخل له جوه اوضه ويقول كذا وكذا. الكلام ده غير موجود في الكتب المقدسة. الكلام الموجود ان الواحد يعترف، بمعنى يقول عملنا وعملنا 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 كدليل، كدليل على صدق التوبة. فلازم الواحد يعترف بخطيئته على رأس الذبيحة. وطبعا ده كان رمز، الذبيحة دي كانت رمز الى المسيح، فلازم يكون هناك اعتراف امام المسيح على يد الكاهن. ولما نتقدم شوية نلاقي يوحنا المعمدان كانوا بيخرج اليه بنو اسرائيل مقرين ومعترفين بخطاياهم. ادي رجل الله يوحنا المعمدان، فلازم يقر ويعترف بخطاياه، وعشان كده كانت معموديته للتوبة. اذا الاعتراف جزء اساسي من التوبة، والاعتراف على الرجل مش يقفل يحط يدخل جوه اوضه ويقفل على نفسه، لا يعترف على رجل الله. ورجل الله كان يوحنا المعمدان. وبعدين لما نيجي هنا سفر اعمال الرسل اصحاح 19 يقول لنا الكتاب المقدس ان الناس نفسهم اللي يصبحوا مسيحيين كان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرون مقرين ومخبرين بافعالهم، غير انه يعترف للرب بمعنى يسبح اسم الرب ويتحدث باسم الرب، لا، اعتراف بافعالهم، اعتراف بالخطايا. يعني مقرين الاقرار، مقرين ومخبرين بافعالهم. ده في اصحاح 19 من سفر الاعمال في العهد الجديد. طب والمسيح لما اعطى للاباء الرسل السلطان ان ما يعقدونه على الارض يكون معقولا في السماء وما يحلونه على الارض يكون محلو، ما معنى هذا؟ ولما يجي في سفر في انجيل يوحنا اصح 20 وينفخ في وجوههم ويقول لهم اقبلوا روح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتموه عليه تمسك. دي معنى ايه؟ معنى اللي يخطئ للرسول يعني غلط في حقه هو؟ لا لا. طب دي ما هيش محتاجة كانت لسلطان لرسولي ابدا. ده كل واحد غلطت انت في حقه بتروح له وتقول له انا غلطت في حقك. ودي اللي قال عنها المسيح له المجد إن أخطأ إليك أخوك ورجع تائبا فاغفر له. دي عن الخطيئة الشخصية اللي أنت تخطئها ضد إنسان. إن أخطأ إليك أخوك ورجع تائبا فاغفر له. إنما هنا المسيح بيتكلم بطريقة معينة للرسل نفخ في وجوههم. يعني هنا نفخة، هنا سلطان. في الحالة الأولى ما كانش فيه سلطان. متى رجع تائبا اغفر له، إن أخطأ إليك أخوك ورجع تائبا اغفر له. لكن هنا عملية في سلطان بيدي للآباء الرسل، وما قالش إنه اللي يغلط لكم أنتم، لا، ده بيقول من غفرتم خطاياه غفرت له، ومن أمسكتموها عليه أمسكت. هناك مفيش إمساك، هناك إن رجع تائبا فاغفر له، لكن هنا الإمساك معناه ربط، معناه سلطان. وهذا السلطان بنفخة نفخ فيها المسيح وأعطى لهؤلاء الآباء الرسل هذا السلطان. هو ده سلطان الكهنوت، سلطان الحل، الحلة الكهنوتية. فهنا كيف يمكن أن يحدث الغفران ما لم يكن هناك اعتراف، واعتراف على رجل الله. زي ما قلنا ان الناس كانوا بيطلعوا ليوحنا المعمدان يعترفون بخطاياهم، الاباء الرسل كانوا بيطلعوا الناس يعترفونهم بخطاياهم، وقلنا ان المسيح اعطى هذا السلطان للاباء الرسل من اجل ان يتم هذا الاعتراف، ومن اجل ان تعطى هذه الحلة الكهنوتية التي اعطاها المسيح للاباء الرسل. وطبعا هي دي جزء مهم جدا من سلطان الكهنوت الذي رتبه الله في الكنيسة. يبقى بهذا يعني تكلمنا بصفة عامة عن الأشراط الأربعة التي ينبغي أن تتوافر في التوبة الصادقة، ولكن يبقى في الختام كلمة صغيرة عن عملية الاعتراف نفسها. عملية الاعتراف مفروض أنها تتألف من ثلاثة عناصر. العنصر الأول الاعتراف شكوى النفس من النفس، شكوى النفس من النفس. الواحد اللي يجي يعترف بخطيئته جاي بيشتكي نفسه، ودي نوع من انواع التفريغ، التفريغ استفراغ. انت بتجاي بتشتكي نفسك. وبالاختصار عاوز اقول ان في ناس مننا بيغلط لما يروح يعترف يحكي حكاية طويلة ويقول مع ابوه حصل ايه ومع امه حصلت ايه ومش عارف ايه. ده مش الاعتراف، دي شكوى، انت بتشتكي غيرك. لكن الاعتراف مش معناه انك انت تيجي تشتكي غيرك. الاعتراف شكوى النفس من النفس، انت جاي تشتكي نفسك. مش مجال الاعتراف انك تيجي تشتكي ابوك ولا تشتكي اخوك، او يشتكي الرجل زوجته او الزوجة تشتكي زوجها. ده موضوع له عملية تانية، انك بتلجأ للكاهن كقاضي، وفي هذه الحالة الكاهن يجيب الاثنين ويصالح بينهم زي قضية تانية. يبقى هنا وظيفة الكاهن قاضي، لكن في سر الاعتراف ده موضوع تاني. ما تجيش تشتكي واحد تاني في الاعتراف، في الاعتراف تيجي تشتكي نفسك. فالاعتراف اساسا شكوى النفس من النفس، وعشان كده مفروض انك انت ما تجيبش اطراف اخرى ولا تجيبش اسماء ناس تانيين في الموضوع، انت جاي تشتكي نفسك. الامر التاني الاعتراف شكوى ثم علاج، شكوى وعلاج. انت بتشتكي، الكاهن وضعه هنا كالطبيب، والطبيب عشان يعطي العلاج لازم يسمع شكوى المريض. بناء على الشكوى يشخص المرض، وبعد تشخيص المرض يصف الدواء. يبقى العلاج يمشي بالترتيب كده، فلازم الكاهن يسمع لك. ومن هنا جانب الشكوى. يشتكي نفسه. من الشكوى يقدر يستنتج الكاهن متاعبك ايه، ويعرف ادواء نفسك، وبعدين يدي لك النصح والعلاج. ان ما قدرتش انت تشتكي نفسك كويس، الكاهن بيساعدك بتوجيه اسئلة، يوجه اليك اسئلة زي الطبيب بالظبط. لما انت في الاول يقولك انت بتشتكي من ايه، فاذا ما عرفتش تشتكي نفسك كويس يقعد يسألك اسئلة، يقولك لما بتاكل الاكل الفلاني بتلاحظ حاجة، لما مش عارف ايه في الحتة الفلانية يضغط عليك كده يقولك ايه انت شعر بحاجة، يعني يوجه اليك اسئلة تساعدك، لان احيانا الانسان ما بيفهمش نفسه كويس. فمهمة الخبير، الكاهن خبير، مهمته ان هو يساعدك، بان ما كنتش انت هتعرف تشتكي نفسك كويس هو يوجه اليك اسئلة. وعشان كده مفروض الانسان قبل ان يذهب الى سر الاعتراف او الى كرسي الاعتراف يعني يحضر ذهنه كويس، ايه النقط اللي هو تعبان منها، ايه النقط اللي هو بيشتكي منها، مش يروح على طول ويقول انا عاوز اعترف وما يلاقي، يدور على كلام في ذهنه ما يلاقيهوش، يدور على كلام في ذهنه ما يلاقيهوش، نسي كل حاجة. وفي ناس يقولوا ان هذا الكلام انا بروح للكاهن وما اعرفش اعترف، لا، مفروض الواحد يحضر نفسه. داود النبي الخطيئة امامي في كل حين، ان كنت حقا خاطئ وشاعر انك خاطئ مش معقول انك انت تنسى، وان كنت بتنسى كانسان مفروض تذكر نفسك. الواحد يراجع نفسه قبل ما يروح يعترف. وبعدين بنقول علاج، والعلاج في اولا اصغاء وبعدين وصف الدواء. وصف الدواء بتبقى نصائح احيانا يقولها لك الكاهن، واحيانا تأديبات او علاجات تأديبية. مش كل مرة انت بتروح للدكتور يدي لك دواء، في بعض الاحيان يلاقي مفيش داعي للدواء يقولك لا دي حاجة بسيطة انت موهوم، لكن في الغالب بيدي لك دواء يقولك خد الدواء الفلاني، وده طبعا عادة بيبقى مر او مؤلم. ففي العلاجات في الحياة الروحية بيدي الكاهن تأديبات، من بين هذه التأديبات مثلا المطانيات، لما تكون انسان ومفروض الكاهن عنده يعني في الطب الروحاني اللي هو مفروض متخصص فيه، زي ما ان الطبيب بيدخل كلية الطب وبعد كده بيدرس، كذلك مفروض الكاهن انه عنده خبرات، ومن هذه الخبرات الروحية سواء كان بطريقه هو وحياته الروحية او بالدراسة نفسها او بالكتب او ما اليها او بطبيعة الخبرة نفسها اللي اكتسبها، بعد كده بيقول لك ايه التأديبات. يعني افرض انسان مثلا بخيل، من ضمن يعني خطاياه البخل، يبقى عشان يعالج البخل بان يكلفه الكاهن ان هو لازم يدي مبلغ للفقراء والمساكين او يوزعه، هذه بتعد جزء من العلاج. افرض انسان شره يأمره بالصوم عشان يعالج الشراهة. افرض انسان محارب من ناحية الشبابية او الخطايا الشبابية، يا اما يديله اصوام او حاجة تانية مثلا يمنعه عن بعض المأكولات المثيرة، او بعض ايضا يقول له مثلا ما تروحش الاماكن المثيرة او ما تروحش بتاع او ما تقرأش المجلات او الحاجات اللي تثير، وفي نفس الوقت يقول له جايز يقول له تمشى بين مقابر الموتى حتى تتذكر الموت وتشوف العفونة وتشوف انسان او انسانة في حالة الموت وما يصنع الموت، ده يخليك تزهد في الحياة. رحب بالاوقات اللي فيها تقدر تزور ناس حزانة او تشوف انسان في لحظات الموت، فدي طبعا تعمل عندك خشوع واحتقار لاباطيل العالم. وهكذا من أنواع العلاجات المختلفة، إما أصوام أو مطنيات أو فلوس يدفعها الواحد أو زيارة زي ما قلنا مقابر الموتى أو ما إليها من أشياء تعد علاجات وفي نفس الوقت تأديبات، زي بالضبط الدواء اللي بيديه الطبيب للمريض في شيء من القسوة والتغصب ولكن على أساس أنه مفيد. أخيرا الحل بقى، الحل اللي هو النطق بأنه مفروض الكاهن ما يعطيش هذا الحل إلا إذا تثبت من صدق توبة هذا الإنسان، وإلا حيكون الكاهن محاسب أمام الله، زي بالضبط لما يكون واحد يعني راح البنك وبعدين قدم حوالة مش بتاعته وصرف بها مبلغ من المال، الموظف اللي صرف لك هذا المبلغ لازم حيحاسب. ليه؟ اولا لانه كان مفروض يتثبت من صدق استحقاقك لهذا المبلغ، مفروض يتثبت، فكونه اعطاك هذا المبلغ هذا له عقاب، اول عقاب انه لازم يتحمل هو المبلغ اللي ادهولك لان ده مال الدولة او مال البنك، فانت تصرفت وتسرعت في التصرف فانت محاسب بالمبلغ اللي انت اديته، مفروض انت تدفعه ولا تعفى من الدفع، وهكذا الكاهن مسؤول عنك، فاذا لم يتثبت من صدق التوبة كان الحل الذي يعطيه لك بغير حق هو مسؤول عنه امام الله، ودي من ضمن الحاجات المخيفة في الكهنوت والمسؤوليات الرهيبة التي بيسأل عنها الكاهن، والوصية اللي بتوصى يوصى بها يوم رسامته كاهنا بيبقى مسؤول. اول حاجة يبقى الموظف يدفع المبلغ، الامر الثاني لازم يحاسب، يتعمل له مجلس تأديب او ما الى ذلك على اساس انه انسان مقصر، لان مفروض كان يتقصى مش بس هيدفع المبلغ انما بيعد مع هذا انسان اخل بواجباته الوظيفية، لانه كان مفروض يتثبت من صدق استحقاق هذا الانسان للمبلغ اللي صرفه. ولذلك تلاقوا في كتابات الاباء او في كتابات الكهنوت يقول لك انا احاسب عنك، احاسب عنك، فهناك الحساب عن، فالكهنة لهم حساب، وادي ده من ضمن الاسباب التي ينبغي ان يعترف بها على الكاهن، انك انت لما بتخطئ خطيئة مش بس انت بتخطئ ضد الله ولكن بتخطئ ضد الكائن باعتباره حارس الشريعة. يعني دلوقتي النهاردة الحرامي اللي بيسرق هو مش بس في هذا الخطأ اخطأ ضد الشخص اللي سرق منه واخطأ ضد الدولة، ولكن اخطأ ضد العسكري، لان هذا العسكري مقام حارسا، فكونه الشخص سرق وتمكن من السرقة معناه انه استغفل العسكري، هذا العسكري حيحاسب امام الدولة لانه مكن الحرامي من انه يسرق، وكان مفروض انه هو مقام حارسا انه يمنع هذه السرقة. اذا لما انت تغمي الخطيئة مش بس بتخطئ ضد الله او ضد ايضا الانسان ولكن بتخطئ ضد الكائن باعتباره حارس الشريعة. اذا من الحق، من حق الكاهن ان تعترف عليه، حق ايضا للكاهن ان تعترف عليه، لانك انت بالخطيئة مش بس اخطأت ضد الله ولكن اخطأت ضد الكاهن باعتباره حارس الشريعة. اذا الكاهن مفروض يعطي الحل، ولكن يعطي الحل بعد ان يتثبت من صدق توبة الانسان، ويتثبت ازاي؟ من علامات معينة، علامات معينة يراها على وجهك اللي هي تبين الامر الاولاني اللي قلناه الندم، علامة تانية يلاقي انك انت ادلك نصائح وعملت بيها ومشيت في طريق الفضيلة خطوات، وفي بعض الاحيان الكاهن ما بديش الحل على طول، يدي تعليمات وبعدين يقول له انا ارجئ الحل دلوقتي لغاية ما يتأكد من انه الشخص سمع الكلام اي عادة من العادات عدل عنها اذا كان حقا عدل عنها، يديله لازم فرصة ويرجع تاني الكاهن يسأله هل انت عدلت عن هذه الخطيئة ام رجعت اليها مرة اخرى. فاذا عدل عنها يتبين الكاهن من صدق توبته. يعني دلوقتي زكى العشار لما وقف قدام ربنا قدام المسيح وقال له ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين وان كنت قد غبنت احدا ارد له اربعة اضعاف. فهنا في عملية ان هو يعطي نصف امواله، في عملية هنا حاجة عملية ايجابية عملها خطوة الى الامام انه يرد الشيء المسروق. وان كنت قد غبنت احدا، ان كنت قد ظلمت احدا انا لازم ارد له اربعة اضعاف. عشان كده سمع كلمة اليوم حصل خلاص لهذا البيت. فلا يمكن واحد قاتل يعطيه الكاهن الحل بمجرد انه قال انا اخطيت. لازم الكاهن يطلب منه ان يسلم نفسه للقضاء، ولازم يقدم ما يطلب منه. هو دلوقتي ايضا رمل امرأة ويتم اطفال، لازم يتحمل نتيجة الخطأ بتاعه، وان كان حقا تائبا لازم يبرهن على تحمله لنتيجة. فاذا في الاخر يعني المهم ان الكاهن يتثبت من صدق توبة الانسان بعلامات معينة هو يحسها وبعد ذلك يعطيه الحل. طيب انا اكتفي بهذا ونشوف اذا كان هناك اسئلة.
وسيدنا معظم الاسئلة بتدور على الناحية التطبيقية في الاعتبارات الدكتورة.
ايوه هات. طيب ايه
برضو الاعتراف مباشرة على الله،
هل يمكن الاعتراف على الله مباشرة في الصلاة؟ اجبنا على هذا السؤال، وكلمة اعوم فراشي بدموعي ألم يكن معلمنا داود اعترف على الله وبعد ذلك زرف الدموع؟ شوف يا ابني هذا كلام غلط، ما حصلش هذا الكلام. كلمة اعترف على الله يعني ايه؟ ده هو داود النبي قاله ناسان النبي قاله وقال له ده في واحد كان عنده 100 خروف ومش عارف ايه، وبعدين جاله ضيف فبدل ما انه يذبح له من النعاج اللي عنده راح اعتدى على نعجة واحد تاني ما عندوش غيرها. قال له ازاي يحصل هذا؟ مثل هذا الرجل يقتل؟ قال له انت هو الرجل. وبعدين الاجابة كانت فين؟ انت بتقول اعترف على الله. قال له اخطأت الى الرب. قالها لمين؟ لنسان. قالها لمين؟ لنسان. فهنا اعتراف للرب على يد نسان، يبقى لازم الاعتراف للرب يكون على يد رجل الله. هات غير. ما هي المدة التي تلزم للإنسان بين الاعتراف والاعتراف الذي يليه؟ ما فيش يا ابني مدة، المسألة بحسب يعني الخطأ، يعني ما فيش حاجة اسمها مدة. المسألة تتوقف على ان في خطيئة وفي توبة عنها، والتوبة نوعان، في توبة عامة شاملة اللي هي الرجوع الكامل عن الخطيئة وطريق الخطيئة، وفي هناك توبة يومية كل واحد فينا اذا كان ماشي في طريق ربنا برضو يلزمه التوبة اليومية اللي هي التوبة عن كل خطأ اخطأته في هذا اليوم او في نصف اليوم. مفروض الانسان بيحاسب نفسه كل ليلة النهاردة فيما اخطأت وفيما اصبت ولماذا اخطأت. بيقول هل يمكن الانسان يتناول من اسرار الهية اذا كان لم يتمكن من الاعتراف قبل التناول؟ المسألة تتوقف على حسب الكاهن، جايز الكاهن بيعتبر ان دي خطيئة عرضية ممكن يقبلها، يعني تسأل الكاهن. انما المبدأ نفسه كمبدأ عام مفروض اذا كانت هناك خطيئة مانعة ما تقدرش تتناول، لان الكتاب بيقول ايه؟ مفروض في القداس الكاهن يقول ها قد كشفت الاسرار، فمن كان مستحقا فليقترب، ومن لم يكن مستحقا فليبتعد بعيدا لئلا يحترق بنار اللاهوت. ولذلك الكاهن في قبيل التناول بيقول الأقداس للقديسين، يعني مفروض ان هذه المقدسات، هذه الجواهر، جواهر السر المقدس لا تعطى الا القديسين، فاذا كانت هناك خطيئة مانعة فينبغي الانسان ان لا يتناول. انما اذا كانت هناك خطيئة عارضة والكاهن قال لك بعدين، يبقى في هذه الحالة قال لك للسي باسي، يعني فوت او يعني مر الدنيا. يعني في حاجة؟ طيب
تفضل. بننتهز فرصة وجود سيدنا معانا ووزع بعض الكتب على الإخوة اللي عيادنا من المشاورة. الأخت مادة شفت؟
أنت المسيح وابن الله الحي. طيب يا بنتي.
أخ وأختك؟
الموضوع ده في غاية الأهمية خصوصا في وقتنا الحاضر، لأن احنا بنهاجم في موضوع لاهوت المسيح، وفي كتابات بتطلع النهاردة والأزهر يعني ورجال الأزهر ومن إليهم ادوا نفسهم فرصة انهم يهاجموا المسيحية، فانتم محتاجين قوي الى ان تدرسوا هذا الموضوع دراسة جيدة. الإلحاد
العاصي. الأخ إدوار سليمان.
إدوار سليمان.
الأخت فيولا مويس.
فيولا.
الأستاذ الدكتور بيعمل استفتاء، فممكن هو يقول لنا برضه نص دقيقة عنه عشان كلنا نستفيد من الموضوع.
سلام سلام.
عزيز سيدنا، انا اسف الاسعاف بيقفل شويه. كزميل تجاري ومتخصص ويشهد ان ابن المسيح يكون اول متخصص في اللغه العربيه في مجال التعليم التجاري، بحث عن تطوير مناهج المواد التجاريه من حزب السكرتاريه والاقتصاد على الكافه، ناخد رأي رجال الأعمال اللي هو أنتم وزملائكم في العمل. هم ست مواد، كل زميل المادة المتخصص فيها مرتبط بعمله، وزملائه في العمل كل واحد في تخصصه. اللي حب يتطوع ويساعدنا كبحث علمي، وطبعا عارفين أبحاث علمية وآراء الآخرين تبقى قد إيه صعبة، فلابد من تعاون الأحباء معانا، فيبقى يسوع يرد مثل هذا جزاء هذا العمل.
نشكر الدكتور شفيع على هذا التقدير بتاعنا لينا، وان شاء الله موجود حوالي 26 استفتاء، فاللي يحب ياخد ويكتب اسمه ويبعته في البوسطه او يجيبه لنا، هو موجود عليه الطابع والاسم والعنوان وكل حاجه. ان شاء الله زي ما قلنا في الاول يوم 16 في رحله لعليوت وادي النطرون، قيمه الاشتراك 1.5 جنيه، والتجمع عند عماره رمسيس الساعه 6:30. الاشراف ممكن يدفع عندنا بعد الاجتماع. ويوم 18 اللي هو عيد الجلاء هيكون اجازه، في يوم روحي في بيت الشمامسة في الجيزه، وهيبدا بالقداس الصبح، ونرجو كلكم تعترفوا وتتوبوا وتتناولوا عشان وبعد كده هيبقى في
تتوب الاول قبل الاعتراف.
يوم 18 اللي هو يوم الاحد وهيكون اجازه بمناسبه عيد الجلاء. لاحظنا في ورقة الأسامي إن أكثر من 50% من الناس الموجودين مش كاتبين أسامي.
الأسامي ولا الأسماء؟
الأسماء. فنرجو إنه ما كتبش اسمه يكتب اسمه وعنوانه وكل البيانات عشان إحنا بنستفيد منها. مجلس الأسر الجامعية عامل دورة لدراسة اللغة الإنجليزية، وهيقوم بالتدريس فيها معيدين في كلية الألسن. من أول يوليو الاشتراك الشهري 2 جنيه فقط. حاجة رمزية يعني. فاللي يحب ممكن يقعد اسمه في الاخر في اوضة مجلس الاسر او عند الاخ ايوه دلوقتي. نشكركم وتفضلوا صلوا. بنشكر سيدنا اولا واخيرا على تعبه معانا.
أملينا الليل وهذا سبتك أيك أجمنا أمارك نكايك استصيرنا صانعنا من تنوشب والمضايم مجيبا شارس أسس بغر استصبر أنت يقوق فبق ناس مدخن بيه إما شوتشين خريس مويس استمت أوي بنت مرشي صادق تمت خلو أنت يا كبين وقنع أنت مصوصة نبيك تصب بنت ضبيت تصوفي أنت سولو من بابن بمبرك ليتم بيطا في جني أبوستو نصب شوي سفي عريق ونخن ببطاو غيرات فين بنيوت الطايوت نهر شرف سبابا باشين ودانين بنيوت نفس قوبوس أبا غريب وريوس ابنوت انتيت في تقروي جنو اسرو نوسن عن ميش مين من سيو انهيريني كنت سميو اني بكاجي تيروس أبا سيت اني فشلب جين كولين وبفرسو سريع كنت بكان انو فيناني غرخن وهيرين كطابت نيشتين نايك ستي مونو وانا ينعن كريا ليسون كريا ليسون كريا بلوغيسون امين اسمو ويرو اسمو ويرو اسلم التانيا كوني بلقو ام باسمو
الله يتراءف علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك ارحمنا واغفر لنا خطايانا ودبر حياتنا حسب ارادتك الصالحة المرضية لتنسكب قلوبنا أمامك بالتوبة والندامة على كل ما فعلنا من خطايا نرجو أن نكون مقبولين مع المقدسين في السماء وأن نكون سائرين على الطريق طريق التوبة وطريق السلام وطريق العودة المقدسة إلى الله نرجو يا رب أن تغفر لنا خطايانا وأن ترحمنا وأن تعيننا وأن تكمل إرادتك الصالحة من أجلنا نرجو يا رب أن تبارك عبيدك الواقفين بين يديك أن تبارك هذه الأسرة والعاملين فيها وأعضاءها واحدا واحدا وأن تشملهم جميعا برضاك وأن تبارك هذا الشباب ليكونوا أقوياء وثابتين في أعمال صالحة نرجو أن يكونوا سائرين في طريق السماء مقدسين بالفكر والقول والعمل استجب لأدعياتنا وصلواتنا بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية القديسة مريم والشهيد الكريم ماري مرقس الرسول كاروز الديار المصرية والأنبا فريج والشهيد العظيم ماري جرمس وماري من العجائب ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الآتي أعطي لنا اليوم واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد آمين والآن محبة الله الآب ضابط الكل ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.